هنا في تعريف الاستحسان كلام للدردير هو هذا الأصل للشيخ خالد قال فيه والاستحسان عند أشهب وهو معنى ينتفي به المجتهد تقصر عنه عبارته. قال الدسوق هنا كأن يصرح المجتهد بالحكم وتنقضح العلة في ذهنه ولكن لا يقدر على التعبير عنها. هو معروف في المذهب المالكي أن الاستحسان فسر بتفسيرات مختلفة، لكن الذي هو مقبول هو ما تقدم ذكره، وأن الاستحسان اقتفاء ما له رجعانه، وهذا في واقع الأمر يأخذ به جميع علماء الأرض، إلا يوجد عالم يقدم دليلا على آخر إلا إذا كان يراه أقوى ويراه أرجح، وهذا في واقع الأمر لا يوجد عالم في مجرى الترجيح إلا ويجري هذا الحكم، هذا لا خلاف فيه. ولكن تبقى الصور أن إذا قلنا مثلا هذا دليل قطعي وهذا دليل ظني أو هذا حديث متواتر وهذا خبر أحد، وقدمنا القطعي على الظني أو قدمنا المتواتر على الأحد، فهذا لا خلاف بأنه مذهب منصور عند جميع العلماء، هذا معروف. وإن كان كلمة التقديم لقلنا بأن جميع العلماء يقدمون الدليل القوي على الضعيف، سنعرف ما معنى التقديم أيضا، لأن حتى لفظ التقديم رفيع البحث، لأن منهم من يرى أن التقديم إنما يكون عند التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع، كان يكون دليل قطعي ورد بأن هذا حلال، وورد ظني دليل ظني بأن هذا ليس حلالا، هنا كنقدموا الدليل القطعي، هذا ما في نقاش. لكن خصنا نعرف أن التقديم أيضا راه كتكون بمعنى الإلغاء، هذا الذي ذكرناه أولا بأن هذا الشيء ورد في هذا الدليل القطعي بأنه حلال، وورد في هذا الدليل بأنه ظني، تقديم القطعي في هذه الصورة على الظني هذا أمر نظن أن العلماء مجمعون عليه. لكن يبقى أمر آخر تدخل تحت التقديم، وهو أن بعضهم يعتبر أن القطعية محروم من أن يؤثر فيه الظني، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، قالوا القطعي لا سبيل لأن يؤثر فيه الظني، هذا ضرب من ضروب التقديم، ولكنه تقديم انفرد به الحنفية. ما معنى أنهم منعوا أن يؤثر فيه؟ قالوا بأن الظني لا يخصصه ولا يقيده ولا ينسخه، هذا نوع من التقديم، ولكنه انفرد به الحنفية ولم يقل به المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الظاهرية، ومن هنا انفصلوا عن الآخرين في مسألة التقديم. مثلا ورد في القرآن ما ورد من الأحكام، وجاء في الحديث ما يخصص نصوص بعض هذه الأحكام أو يقيدها، قالوا لا سبيل لذلك، لا سبيل إلى أن يمص القرآن لا بالتخصيص ولا بالتقييد بالأحاديث، منعوا ذلك، ومن ثم اقتصروا على ما ورد في القرآن وجعلوه دليلا عاما لا يمكن أن يخصص بخبر الأحاد ولا أن يقيد ولا أن ينسخ، هذا رأيه. هذا يمكن أن نطلق عليه تقديم، ولكن تقديم خاص عند الحنفية. إذن فالتقديم العام المشترك هو تقديم القطعي على الظني في مسألة جزئية، هذا مجمع عليه متفق عليه ما في نقاش. تقديم بمعنى حرمان ومانع الظني من التأثير في القطعي هذا مذهب خاص بالحنفية، ولذلك تراهم لا يعملون بالحديث مقيدا للقرآن ولا مخصصا ولا ناسخا، منعون ذلك. المسألة منصوص عليها في كتب الحنفية وفي كتب الأصول وفي بعض الصور من علماء من يقترب منهم من سواهم، ولكنه لا يوافقهم على هذه الصورة بثمن جيد. تقديم آخر، صورة أخرى من التقديم، هو التقديم بمقتضى الحال، هذا الشيء ذكرنا البارح، قلنا بأن هذا أمر آخر من التقديم، وهو التقديم بطرو أمر مرجح لمحل الحكم وقد كان قبل رجح فيه قول، ولكن الآن رجح فيه قول آخر لوجود موجب للترجيح، هذا هو اللي قلنا، وهذا هو اللي كيقولوا بأنه أيضا داخل في التقديم للدليل المرجح. إلا أن هذا الدليل المرجح إن كان ظاهرا بينا معلوما راه هذا متفق على العمل به أو هو مقبول العمل به على وجه الصحيح مقبول العمل به. إذا كان فقط المجتهد يقول هذا المحل القول الراجح فيه هو كذا وقلنا له وما هو الدليل على ما تقول فقال هذا معنى ينقضح في نفسي لا أستطيع التعبير عنه ولكنني أحس بأنه الراجح فهذا هو الضرب الثاني الذي هو غير مقبول. ولذلك فالاستحسان إذا قلنا بأنه تقديم دليل قوي على دليل له رجحان على من هو دونه فهذا مقبول، وإذا قلنا بأن التقديم لمعناه هو إلغاء الظن في الكلية فهذه مسألة أخرى وهي مبحوثة من جهات متعددة منها أن هذا ليس فيه تقديم قوي على ضعيف ولكن فيه فقط تقديم ظني على ظني لأن جهات الدلالة ظنية وجهات الثبوت لا تناقش في هذا. هذا اللي احنا فيه دابا هو اللي كيتسمى هذه الصورة الأخيرة التي ذكرناها هو الترجيح باعتبار الصورة والحال، والذي ذكرناه بأن المالك يتقد الذهب إليه هو الموجود في المال. ما هي المسائل التي ذكر المالكية أنهم قالوا فيها بالاستحسان؟ قالوا بأنها أربع مسائل، قالوا أربعة مسائل قال فيها المالكية بالاستحسان، قالوا أربعة فقط. الأولى منهما يثبت القصاص في الجرح بعدل وامرأتين أو أحدهما مع اليمين، هذه كتسمى المستحسنات الأربع التي انفرد بها المالكية، التي انفرد بها المالكية. أحدهما شنو قلنا؟ يثبت زيد
قصاص الجرح بعدل وامرأتين
أو أحدهما مع يعني مع حد العدل والمرأتين. المسألة الثانية أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل، أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل. ثالثها ثبوت الشفعة في الثمار. رابعها ثبوت الشفعة في البنيان الكائني في الأرض الموقوفة. هذه هي المستحسنات الأربع التي قالوا بأن مالك رحمه الله انفرد بها. هذه الآن هي المسائل الأربع التي تصلح لأنها منقولة عن مالك أمثلة في هذا الباب الذي نحن فيه، لأنها منقولة عن مالك بذاته. جبتها؟ جبتها ولا مازال؟ شنو هي؟ مع اليمين. الثانية الثالثة
الشفعة في الثمار.
الرابع
ثبوت الشفعة في البنيان كأن الأراضي موقوفة.
هذه المواضيع التي قلنا بأن المالكية قالوا فيه بالاستحسان ونقل عن المالك نفسه. جيد، هذه المواضيع الآن يمكن أن تلاحظ بأنها فعلا فيها الترجيح بالدليل القوي باعتبار المواضيع، لأن الشفعة كتكون غير في الأراضي وكتكون شيء في المنقولات عند المالكية، كتكون في الدار والحانوت وما جرى مجرى ذلك من التوابيت، ما كتكونش في المنقولات عند المالكية، ولكن هنا الثمار من المنقولات من الأشياء التي إذا نزعت نقلت وأجرى فيها مالك الشفعة لأمر عنا له في ذلك وارجح جريان الشفعة فيها إما لمصلحة أوجبت إجراء الحكم هنا وإما لدرء مفسدة اقتضت أن يثبت هذا الحكم هنا. هناك نعرف أن الملك رحمه الله كان امتدادا لمذهب عمر في الأخذ بالمصالح وإعمالها في فروع الفقه، هذا معروف عن المالي عن إمام مالك، كان هو قد أخذ بهذا الأصل العمري ثم جاء به على صورة أخرى في الجزئيات التي يجري فيها الأحكام. إذن عرفنا أن هذه الجزئيات التي عندنا والتي تنسب لمالك قد يمكن أن نجريها على أنها فيها رجحان فرجح الحكم الذي أورد فيها على ما سوى. ننتقل إلى قول آخر في الاستحسان. قيل وقال بعض المالكية بل هو دليل ينقذف يقذفه الله في نفس من بالاجتهاد متصف، أي في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق، حتى ينقذح فيه وينشرح له. قال ولكن التعبير من المجتهد يقصر عنه، أي يقصر عن الدليل الذي قذف الله في قلبه فلا يعلم كيف يخبره، فلا يعلم كيف الإخبار أي التعبير عن الدليل المقذوف في دين والشرح له في قلبه. هو على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في غيث الهامع قال ابن الحاجب: لأنه إذا لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا. إذن هذا هو الذي استهجنه الشافعي وقال: من استحسن فقد شرع. وقد نسب المذهب الحنفي هذا الرأي أنهم كانوا يمضون في فقههم على هذا الأمر. ولكن نقف هنا أولا عن التقويم لهذا الوصف، تقويم لهذا الوصف الذي ذكر في المجتهد، في نفس المجتهد، هل هو من الناحية الشرعية مقبول أو غير مقبول؟ من المعلوم أن الملكة العلمية تحصل بكثرة الممارسة والمواظبة، وأن من واظب على دراسة علم مدة من الزمان أثر ذلك في طريق تفكيره حتى إنه بطول الممارسة يصير له ذوق متأثر بذلك العلم الذي يدرسه، وهذا معروف. فإن الاستمرار على دراسة أمور معينة تؤثر في المدارك، في الأشياء التي يدرك بها الإنسان المعرفة الخارجية، وكذلك أيضا تؤثر في ذوقه وملكته، هذا معروف، التي ملكة التي أثمرها له ذلك العمل والممارسة والمواظبة. لكن في الشريعة كما تعلمون الأمر شديد، ولا يمكن لنا أن نأخذ بمثل هذه الأشياء في الدين، لأن الدين فيه الدليل الشرعي هو المحكم، وهو الذي يصار إليه فيما يؤتى وفيما يضر، لا يمكن غير ذلك. ولو كان هذا الأمر في فنون أخرى الأمر واضح، ما كان مشكل. فالإنسان الذي مارس فن الأدب مثلا مدة من الزمن وعرف أسراره وقرأ أجمل ما كتب فيه وسمع كلام البلغاء مدة من الزمن، فإن هذا يؤثر في ذوقه ونفسه، فإذا سمع كلاما ضعيفا فإنه يدرك بذوقه أن هذا الكلام فيه ضعف وفيه ما ينفر منه. وكذلك الأمر بالنسبة لعلوم أخرى يمكن أن يجعل فيها الذوق دليلا على الخطأ أو دليلا على الصواب، يمكن ذوق وذكى الشعور للممارس المواظب أن نقول بأن هذا السيد ما نفر من هذا الشيء إلا لشيء وجده في قلبه وهو ذوقه سليم وفهمه سليم، فلا بد أن يكون الخطأ في ذلك. ولا أدل على ذلك من هذا العربي الذي مارس اللغة العربية زمنا طويلا حتى أصبح لسانه سليما، ونفسه كذلك تأثرت بتلك اللغة حتى صار ذوقه منسجما معها، أو كما يقال بلغة العصر متماهيا معها، صار جزءا منها. فلو أنك نطقت بكلام فيه لحن فإنك ستجد أنه ينفر منه، قلت هذا الكلام ما صحيح، هذا الكلام ما صحيح. فإذا قلت له ولماذا ليس صحيحا، يقول أنا لا أعرف العلوم، أنا ما كنعرفش واش هو فاعل نسبتيه ولا مفعول رفعتيه ولا مضاف نسبتيه ولا رفعتيه، أنا ما عرفت. المهم أنا ما عنديش المصطلحات العلمية التي سوف أعرف بها جواب، ولكن أقول لك بأن كلامك بذوقي خطأ. يمكن هذا في العربي الذي مارس اللسان العربي مدة من الزمن، ويمكن أيضا أن تذهب إلى بليغ من بلغاء العرب فتقرأ عليه نثرا فيشمئز مما قرأ صواعي، فيقول الكلام ذلك سخيفة. وإذا سألته عن السر يقول لك لا أفهم، أنا لا أعلم المصطلحات، ما أجيش نقول لك مثلا بأنك بدلت العبارة أو أتيت بالاستعارة على غير وجهها أو أتيت بالتشبيه على غير وجهها أو أتيت بالكلام على الصورة التي هي معروفة في كلام العربي على أعلى درجته وبلغته، أنا ما كان أعرف، لكن أحس بأنني أكره هذا الكلام الذي تقوله وأنفر منه، هذا ممكن. ويمكن للمؤمن هذا المؤمن الذي مارس دينه بصفاء وإخلاص أن يحس ببعض التصرفات بأنها رديئة وخبيثة، بل قد يحس ببعض الحالات النفسية لبعض الشخص بأنها حالة رديئة منتنة. وكما كعرفش علاش سميتها ما كعرفش، سولت علاش فرتي من فلان هكذا شي ما عرفت، ما نقدرش نعبر شي كيطلع ليا في الراس وما بغيتش نسمعه. هذا السيد دابا ذوقه الإيماني اضطر فيه إلى درجة أنه يحس بهذا بهذه الجهة. وذكر الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود رحمه الله أن رجلاً كان في السودان وهو ساكن في البادية، ونزل ذات يوم إلى المدينة فرأى صورتي فقال من هذا؟ قال هذا كذا باللغة ديالهم، قال هذا كافر، قال هذا كافر. فنظر إليه ثم تقيأ ذاك المسلم الذي عاش في البادية، شف هذاك المنظر التقيأ، قال هذا كافر، بمعنى أن قوله تعالى إنما المشركون نجس الذي يقرأ في القرآن تقرر في نفسه بكثرة الممارسة والعبادة حتى أصبح ذوقه موافقا لهذه الآية التي ذكرها الله تعالى. فعندما رآه بسكت. فلا عبد الحليم ما ظننت أن الإيمان يفعل هذا بالإنسان. مع عمر قال لك عرفت أنا بأن الإنسان فعلا سيوصل به الإيمان إلى أن يكون في قلبه ما يعرف به النجاسة وما يعرف به الطيب وما يعرف به آخره. خلاصة القول اللي بغينا نقول هنا أن الذوق محكم، ولكن في الفنون التي يقبل فيها النحو والبيان اللغة ما شابه ذلك. تخوي مثلا في عقد، تخوي في عقد كان مبني على الذوق، يعني مش قواعد علمية، وما يقولش مثلا هذا التشبيه بليغ لأن فيه كذا وكذا، ولا لأن هذه الاستعارة جميلة لأن فيها كذا وكذا، ما تعرفوش هذا الشيء. ولكن الناس كيجيو كيقراو الشعر ديالهم على فحول العرب، فمثلا لبيد معروف يأتي الناس إليه فيقرؤون، فمن حكم له لبيد بأن شعره حسن حكم له بذلك، ومن حكم عليه بالسقوط فإنه كذلك. بأي شيء يحكم في هذا؟ يحكم بالذوق والملكة التي استقرت في نفسه. هذا في الأدب مقبول، هذا في معارف أخرى مقبول، ولكن وش يمكن العالم، هذا هو اللي بغينا نوصل له، لممارس الفقه الدارس للمسائل الشرعي طول عمره، أن يكون له هذا الذوق الذي إذا ورد عليه أمر فإنه يعلمه به، يعلم حكمه بهذا الذوق، يعني الذوق الذي يمكن صاحبه من معرفة حكم أمر إذا ورد عليه. هذا من غوص الفقهاء يقبله، قالوا هذا الشيء ما يمكنش يكون في الشريعة. وخل إنسان تقل حياة دل كلها ويدرس الفقه كل زمانه و قد أتقنه، ولكن أن نقبل ذوقه معيارا شرعيا قالوا هذا لا يمكن، هذا ما بغاش يقبلوه هنا، ما بغاش يقبلوه، كل الذوق ديالو والنفس ديالو والشعور ديالو ما عندوش ما يدير هنا، هذه الشريعة هذه جاي. ولكن في علوم الحديث تذكروا بحال هذا الشيء في باب الصحة وفي باب الضعف، تقولوا بأن بعض المحدثين يذكر لهم الحديث فيحكمون عليه بالمطلق، يقول هذا الحديث هذا مش حديث، يقال له وهل عرفتم وجه ضعفه ولا رواته؟ سيقولوا له ما تعرفوش، هذا ليس بحديث والسلام. وفعلا بعضهم ذكر مثل هذا في حديث ثم جاء من بعده محدث فنظر في إسناده فوجد فيه حقا بأنه إسناد ساقط ضعيف. هذا واقع، الذوق محكم في الأدب، محكم في اللغة، محكم في فنون كثيرة، ولكنه في الشريعة فقهاء خالوا أهوي الذوق ما عندنا من ديرو به. ولذلك قال هنا رده البيضاوي بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فسيده، لأن ما يقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما أو وهما ولا عبرة به. وهذا الأمر أطبق عليه الأصوليون، أطبق عليه الأصوليون والفقهاء، لأن كل من وقع في نفسه مثل هذا فإنه يجب عليه أن يذكر لنا من أين أتى به، من أين أتى به، فإن أتى بالدليل قبلناه، وإن لم يأتي بالدليل فإنه لا يعرج عليه ولا يقبل. حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع، وهذه العبارة المشهورة هي التي قال العلماء بأنها الصواب. قال ابن الحاجب تصوره عندي كالممتنع، شوف دباء المنهج للمحققين، بماذا يعرف المحققون؟ يحققون في اللفظ ويحققون في الثبوت. هذه العلوم ديال الشريعة تعلم المرأة أمورا تعينه على ضبط مسألة المعرفة، إنما آخذ المعرفة في علم الأصول مما يؤثر في المسلك المعرفي في الأصول أنه كيقول لك دقق في اللفظ، دقق في اللفظ، دقق في اللفظ تتعرف معنى ديالو، دقق فيه، إبحاث فيه، لا تدعه يمر عليك وفيه الغبش وفيه الكدر وفيه الاحتمالات، دقق وانظر جميع الاحتمالات التي يمكن أن يرد لها ثم دقق في ذلك المعنى الذي هو مقصود به أو مقصود منه ضروري. ومن ثم عندما احنا وصلنا عمل المدينة بغينا نتحقق من هذا العمل المقصود به، وكذلك القياس، أنا ما جبت القياس بالتفصيل، وكان من الواجب إذا قال مثلا الملك يأخذ بالقياس أن يرينا ما هو القياس الذي يأخذ به الملك من نوعه. أنا قياس رأى في أقسام متعددة، سيهفوش جمع الأقسام ولا لا، وكان المنهج العلمي يقتضي أن نعرف القياس أو أنواع القياس التي يقول بها مالك بالتفصيل وبالأمثلة، ولكنه لم يفعل، فعرفنا أن هذا ما زال يحتاج إلى الشرح، وأن وضع كتاب في أصول مالك ما زال أمرا لم يظهر على الوجه المطلوب إلى الآن. ما كاينش في كتاب هكذا مخصص لدراسة أصول مالك على الوجه الذي به تتم الصورة ويتحقق في اللفظ وفي التبوذ، لأن نحن مشكلة في التبوذ، هذا لو كان شوفنا مالك نسب لي شيء أمور ولم يؤت بما يدل على أن هذا الأمر ثابت له. مرة نسمعه بأنه يقدم القياس على الخبر، مرة نسمعه بأنه يقدم عمله المدينة على الخبر، ولكن إذا أتينا إلى واقع الأمر نجد أن هذا لا دليل على ثبوته على الوجه الذي تطمئن به النفس. فلذلك قلنا بأن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومباحث فيها صبر وتؤادة حتى تكتمل الصورة ويظهر وجه الصواب في ذلك. أليس وقفنا على هذا؟ وقفنا على هذا عند قول ابن حاجب تصوره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد البلاغة والبليغ، هو الذي يبلغ بعبارة كنها مراده، فكيف ينقدح في ذهنه ويعجز عن التعبير عنه؟ كيف يمكن هذا أن يكون هذا الحكم قد استكمل جميع ما به يصلح في الذهن ويتحقق ويثبت، ثم بعد ذلك نقول بأنه لا نعرف كيف وقع هذا الحكم في الدين؟ ما يمكن، استحيل، لأن الدليل والمدلول دائما متلازما. فلو كان في دين هذا المجتهد المدلول وهو الحكم لكان فيه الدليل، فكيف يكون عنده الدليل ولا يوجد عنده المدلول؟ هذا في علوم الشرع واضح. نعم، يمكن لما ذكرنا من الناس أن يعرفوا بذوقهم العيب ولكن لا يستطيعون التعبير عنه. مثلا لو ذهبنا إلى المتنبي مثلا وقرأت عليه بيت غير موزون، أقول لي هذا البيت غير موزون، تقول اسم البحر هذا، تقول ما عرفت شنو الزحف اللي فيها، ما عرفت من ذلك شديك ما موزون، صح الذوق قلت لك ما موزون ما بقاش صدعني. هذا معنى في نفسه لا يستطيع التعبير عنه، ولكن غادي يمشي عند بلاصتو، غادي يمشي عند شي عروضي في العصر ديالو نعطيه هذا البيت، هذا البيت غير موزون، علاش؟ وهذا بحر في البسيط، وخرجت انت من البسيط ومشيت البحر ما كان كاع في الدنيا، ها؟ فين مشيتي؟ شاد في درتي هنا؟ هاز جهه فين دخل لك انا؟ وكاعرف هذا العلم، قرا المصطلحات. ولذلك الفرق بين العالم وصاحب الملكة هو هذا، صاحب الملكة يعرف ذلك بالإحساس، وصاحب القواعد والمعرفة العلمية كيعرف بالقواعد، هذا هو. تهضر مثلا قدام العربي القرح الصرف الذي علمه كيعرف أنك مخطئ، كيشوف، ولكن يقول تسولوا على الإعراب تقول كانوا كانش يعرب، ولهذا قال الشاعر وقد حصره النعاد ولست بلحويين يكون لسانه ولكن سريقيون أقول فأعرب، كان لم يحتاجنا الإعراب ولا حاجة، أنا سريقيون أي أقول لسان عربي السريقة أقول فأعرب، ولكن هذا السريقيون يدلو بأنه أخطأ فيه لأنه نفسه سريقيون، لأن النسبة إلى فاعلة فعالي، وفعالي في فاعلة حوتي مش الشيخ بن مالك، مش ابن مالك مسكين. في الحقيقة الشريعة ما فيهاش هذاك التوقع ولا ذاك الشيء، سيقول جيب لنا دليل بين لنا وجه الاحتجاج عبور من الوصف إلى الحكم ولا دعنا. ومما نكره الشافعي هو قال ما استحسن فقسه وعمل به مالك وعمل به مالك بهذا لذكرناه رواه عنه البصريون من أصحابه المصريون وعمل به مالك رواه عنه المصريون من أصحابه يا كيفني المصريون يخشون يخشون المصريون البصريون شو هم البصريون بس العلماء جل وعلا فش الملك يقرب مصريون مصريون ملكين عدل من التجد لأن الملك راه من البلدان التي استقر فيها مصر أما البصرة البصرة شكون قاعد هو ملكي في ذيك النواحي أحمد بن المعدل هو اللي كاين كانت مشكون دابا اللي كاين في نواحي البصرة وفي هذا الشيء اللي كنعرفنا أحمد بن المعدل أخو الشاعر عبد الصمد بن المعدل هو المعروف هو اللي كنعرف المصريون من أصحابه وأنكره العراقيون منهم العراقيون معروفون قال هنا والمراد بالبصريون والعراقيون القاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي بن الحسن بن القصر هذو كلهم شافعية هذو كلهم عراقيون وابن الجلاب القاضي أبو الفراج والقاضي أبو البهاري والقاضي عبد الوهاب كلهم عراقيون قال بصريون والعراقيون وكيفاش يقبلوه البصريون والعراقيون وذو العراقيون مصريون وأنكره العراقيون منهم وقال به أيضا أبو حنيفة وبعض الحنابلة هل إمام مالك قال بهذا الذي ذكرنا بأنه ليس حجة قال المصريون نعم رويناه عنه وقال العراقيون لا هذا غير صحيح مالك لم يقل بهذا الأصل على كل حال قد يكون المصريون ظنوا في بعض المسائل بأن الإمام مالك بناها على هذا على هذا الضرب من الاستحسان ولكن كما ذكرت لك قد لا يكون هذا هو الذي ذهب إليه مالك في المسألة لأنه كان يذكر العلة لأن من ذكر العلة في مقام الترجيح الجزئيات التي ذكرت فيها العلة لا تدخل تحت هذا الأصل لأن متى نعلم بأنه قال بالاستحسان هذا الذي هو في حقيقة الأمر مردود هو إذا قال الحكم ولم يذكر دليله أما إذا ذكر الحكم ورجحه بالعلة قال مثلا لأنه يقبل شهادة النساء يقبل شهادة النساء في بعض المواطن لأن بذلك يمكن أن نحفظ دماء الناس وأموالهم إلى آخره إلى قال هذا الشيء إذا قال مثلا مثل هذا فهذا حكم قد ذكر دليلهم إذا قال مثلا ويجوز أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض لأنه لو لم نقبل شهادة بعض في القتل والجراح سيفضي ذلك إلى أن يقع بينهم ما يستوجب الحكم وما به يدرأ الشر وما به تحصن النفوس والأرواح فإذا لم نفعل ذلك فقد أغلقنا علينا هذا الباب فيؤدي ذلك إلى الفساد وإلى الظلم وإلى كذا إلى آخره. إذا كان هو قال هذا ليس فيه استحسان من هذا الضرب لأنه ذكر فيه العلة وذكر فيه وجه الترجيح وقد يكون من القسم الأول ولهذا يمكن أن لا نحكم على بعض الفروع بأن ما قال فيه بالاستحسان حتى نسمع الدليل الذي سقط. لكن الأبياري هو من محقق المالكية قال الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي هذا هو المعروف نعم كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد واختار بعضهم الإمضاء فالقياس الكلي رد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار وفي تبعيده دخول الضرر على البائع هذا هو القياس الكلي المصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع وإنما استحسن الأخذ بها وتقديمها على القياس الكلي لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين لأن المجيز تعارض له ضررا أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه وهذا أخف لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض له فيه تبعا لما لها فيه غرض أخف من ضرار فوات غرضه بالكلية كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد يعني أنهم أبوهم مثلا أو من ورثوه اشترى الدار بالخيار وحددوا لذلك زمنا معينا فقار حددوا هذا الزمن بطوف الفقه في كل شيء بحسب أخذها أسبوعا وبعد يومين توفي وجاء الورثة فقال لهم البائع إن الدار التي بأيديكم اشتراها عندي أبوكم بالخيار البيع لم يتم، فهل تريدون أن تردوها لي أو أن تبقوها؟ فإن الخيار قد انتقل إليكم. خيار انتقل إلى من؟ انتقل إلى الورثة، فاختلفوا. القياس الكلي هو رد الجميع، لأنهم ورثوا عنه الخيار، اردوا الدار كلها، لأن في تبعيدها دخول الضرر على البائع. المصلحة الجزئية أخذ المجيز للبيع الجميع. شو دابا غادي نديرو؟ غادي نقول لواحد الأخ اش بغيتي أنت؟ قال لك أنا بغيتاش نردها. الأخ راه قال لا سيدي ما نردها لي. اش غادي نديرو دابا؟ قال لهذاك الأخ الثاني اللي بغى يقبل يقبل سميتو، أنت راه عندك غير نص، الآخر عنده ياس، عنده نص. إلا درنا مثلا بظاهر الأمر غادي هذا غادي يرد ليها نص الدار، وهذا غادي يشد ليهاش نص ديال الدار. هذاك قبل يقبل لأن عنده مصاف هذاك النص، كلما أنا بارك عليه هذاك النص، هذاك النص هو اللي بغيت. البائع يقول لي مواني رديتو لي نص ديال الدار، اش غادي ندير به؟ أنتم ورثتوا الخيار ردوا لي الدار كاملة. واحد فيهم قال ليه لا، قال لي أنا الحق ديالي في الخيار نص ديال الدار ما غاديش نردوه. اش غادي نديرو ديك الساعة؟ غادي نعطيوه الدار كاملة لهذاك اللي بغى ذاك النص، غادي نردو ليهاش الدار كلها. قول واش أنت بغيتي نص ديال الدار؟ الدار كلها غادي تديها وخلص. المصلحة قال هنا والمصلحة الجزئية أخذ المزيز. شكون هو المزيز؟ الذي اختار الذي أجاز أجاز البيع، لأن كاين الذي أراد الرد والآخر أراد الإمضاء. هذاك الذي أراد الإمضاء هو المزيز، أجاز البيع، يأخذ ماذا؟ الجميع. لماذا؟ مع أنه في الحقيقة الأصل أنه إذا أن الماهية لا تتجزأ، وأن الشيء الذي تعلق به الحكم إذا دخل الحكم في نصفه فإن النصف الآخر يلحق به، هو المعروف. القياس يقتضي أنه ما دام هذا الخيار قد نقصه الآخر بالنصف، القياس شنو هو؟ يرجع عليه كل شيء، يرجع عليه الدار ديالو ولا داك الشيء، هذا هو القياس. بناء على أن ما لا يتجزأ لا يخص بعضه بالحكم، هذه قاعدة، ما لا يتجزأ وما لا يتبعض لا يخصص بعضه بالحكم. مثلا قال لك أنا سأصوم نصف النهار، نصف النهار بحال شي واحد نادر أن يصوم نصف النهار، اش كيديروا ليه؟ كيكملوا عليهاش، كملوا عليه النهار، سيقول ما لا يتبعض ولا يخصص بالحكم. هذا ما فيش، ما في تخصيص أجزاء بالحكم، لأن لا يتبعض. شي واحد مثلا قال طلق المرأة نصف طلقتين، اش كيديروا ليه؟ كيكملوا عليه طلقة واحدة اللي فيه طلقوا طلقوا على هو تحبس تيكملوا عليهاش طلقة واحدة. دابا شنو غادي يديروا في هذه المسألة؟ اش هو القياس؟ اش هو القياس؟ القاعدة اش كتقتضي؟ تقتضي أن يرد إلى صاحب الدار داره، أن ترد صاحب الدار إلى صاحبها، أليس كذلك؟ بناء على أن ما لا يتجزأ لا يقبل الحكم على أجزائه، أو ما لا ينفرد لا يخص بالحكم، هذه القاعدة الفقهية. ولكن هنا البائع إذا رد لدينا الهدر وبغى يبيعها والآخر عنده المصلحة، هذاك النص شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نديرو ارتكاب أخف الضررين. علاش؟ لأن المجيز له ضرران، أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية، والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه، وهذا أخف. فهمت الصورة اللي ما فهمتوهاش؟ دابا هذا السيد عنده جوج الأنظار، إما نردو ليه الدار كاملة ويقول لك أنا غنخلص داك النص، هذا ضرر، هذا ضرر، ولا غادي نحيدو ليه الدار كاملة ويكون عليها ضرر. شكون فاهم اللي هما أخف؟ الأخف هو أن يؤدي ثمن النصف الآخر ويأخذ الثاني، ما يتفقوا بينهم حتى هذيك الدار في مقابل شي حاجة أخرى. المهم عنده دابا جوج ديال الاختيارات، رد الجميع فيفوت غرضه من المبيع بالكلية، والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعض هذا المشترى، هذا وهذا أخف. لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه تبعا لما له فيه غرض أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. واضح الصورة؟ اش بين هذا الشيء ولا ما بانش؟ فهمتوه؟ شنو دابا غنديرو؟ ماذا سنفعل؟ نردو ليه الدار كلها لهذاك، على هذاك اللي بغى البيع، هذاك اللي الورثة اللي بغى البيع، نخلو ليه الدار كاملة وعليه أن يؤدي يتحسب عليه. المهم يتحسب عليه هو الورث، حنا ما عادش نقول يخلص، ماشي شغلنا، هو يدبر مع من؟ مع الورثة. المهم البائع خصو يشد فلوسه، البائع يجد فلوسه ودي سايت تفقه بيناتهم إلا بغاه هو نفس الدار الأخرى يخلصها ولا يأخذ من المال ذاك الميت يأخذ منه النصف يخلص بها ذاك اللي ورثه والنصف الآخر يخلصه هو ولا يتفق مع الورثة على وزن المهم البائع يأخذ ثمنه وينصرف ثم بعد ذلك كل قائل كل حادثة حديث كما يقال فهمت شيء؟ هنا أخذنا بمصلحة جزئية في مقابل قياس كلي وهذا في الحقيقة هو اللي قلنا بأن الملك يأخذ به ماذا اللي قلنا من البارح بأن الملك يأخذ به إذا ورد في المحل وصف في جزئية خاصة فإنه يحكم فيه بهذا المنهج هذا كي تسمى الترجيح باعتبار الطارئ الترجيح باعتبار الوصف الطارئ على المحل احنا لو كنا درنا القياس خصنا دابا مثلا شي واحد من اللي تيدير شي فعل فيما لا يتجزا تنكملوا عليه تنكملوا عليه ذاك الحكم تقول لي هنا ما يمكنش اذا خير كل يوقع اذا بغى يدير لنا في الصوم نقول الصوم كل يوقع اذا درنا نصف طرقه نديروا له نصف طرقه كلها يوقع اذا قال انا غادي انا درت انا صلي نصف ركعه قلنا له صلي الصلاه كلها تنكملوا عليه ملي وصلنا هنا راه نظروا في المصلحه والمفسده خاصه في باب المعاملات تتصرفوا بهذه الطريقه رجحوا بارتكافي اخف الضرر هذا هو اللي قلنا في البارح في قديم الملك انت شنو اللي فهمتي هو وتقدر ديروا هذا الاصل في بعض الجزئيات صعيب هذا النوع من الاصول تستعملها صعيبه بزاف لانك تتقن اولا القواعد التي تحكم الجزئيات هي الاولى وخصك تعرف الجهات المعتبره في بناء الحكم هذه صعيبه بزاف انك تسرق بعض الجهات وكتاخذ ديك العقل ديالك كتعتبرها انت بانها راجحه وفي الحقيقه بانها مرجوحه وقد تكون مرجوحه وتظنها راجحه هذه كتحتاج لفقه نيت بالمعقول لان التنزيل صعيب تنزيل القواعد صعيب بزاف لان كيقول لك شو هذه المسائل سهله راه كيكذب لان ملي غادي تنزل على واحد الجزئيه كيخصك تعرف الحقيقة ديالها والأوصاف ديالها المعتبرة والملغات والجهات التي هي جالبة للتغيير وش هي تصلح لهذا التغيير القياس الكلي أو لا تصلح هذه مسائل تحتاج إلى دقة في النظر والبحث والممارسة في تنزيل القواعد من أحسن طرق كسب الملاك الفقهية ممارسة التنزيل هي أحسن طريقة في كسب المعرفة في العلوم الشرعية ذلك المشكلة عند زمان عند دراسة الفقهية في العالم الإسلامي الآن هو ضعف التنزيل مع عدم التدقيق في صلاحية الموضع مشكلة هذه نزل ضعف التنزيل وخا الإنسان تعرف القواعد وخا تعرف كذا ما تتقنش طرق لكي يكمل بها جهات التي تمكنه من التنزيل الصحيح لأن دابا عندي جزئية خصني هذا بدقة ونشوف الجهات هل تكون في جهة أنا ما يمكنش لي نجين مثلا بالثقافة العامة ونعرف الجهات ما نقدرش نعرفها لأن الجهات اللي كانت تعتبرها واللي كان نغيوها كانت تعلمها غير من الدراسات الفقهية ومن القواعد هي لك باش نعرفوا الجهات المعتبرة هو دابا ملي كيدير لك تفكيك تفكيك الأجزاء ديال الشيء المدروس تعرف الجهات الملغات والجهات المعتبرة وكاين جهات انت كاع ما تنبهتي لها لم تتنبه لها هي موجودة فتغفل عنها فيقع الخطأ في التنزيل وكذبا الفقه دابا في التلفزيون ولا في الراديو خطأ خاص الإنسان عايش في البلاد وعرف الطبيعة ديال الناس وعرف الأحوال ديالهم ودرس المآلات في البلاد هذاك هو اللي كيعرف ينزل بالطريقة لأنه هو مباشر للمرضى حمتان شوعدة كتسولوا على شي مرض في الطبيب كتقول لي انا عندي كذا كيقول لك هذا المرض في الغالب تيكون كذا الدواء ديالو هو كذا فقط وانت كتمشي كتسي هذاك الدواء بينما الا مشيتي دوزتي يقول لك هذا الدواء راه ما كيصلحش لك راه عندك المرض الفلاني وعندك المرض الفلاني وعندك المرض الفلاني عندك الحاله الفلانيه راه الا كليتي هذا الدواء غادي تموت ولا غادي تهلك اكثر من هذا المرض اللي فيه شاد شي كدير نوضف الحاله ديالك ولذلك المالكية اشترطوا في إمام المسجد في إمام الجمعة أن يكون مقيمان فتجوز به 12 بإمام مقيم باش هو يشوف أشنو كاين في الطبيعة أشنو غايقول دابا الإنسان جا مثلا من الكتامة جا في الفقه ديال الكتامة ونزف البصري فيها الزيت تا تبقى يهضر على المخدرات لا تزرعوها. ما من كيهضر هذا؟ إن المخدرات الأرض التي تزرع فيه يأتي منه الشر. هذا كان يقصي في المسجد يقول لي مخدرات كيهضر على المخدرات حتى واحد يعني تتنقل انت واحد الحالة ولا واحد المشكل في واحد البلاد كتديه لواحد البلاد اللي ما كيحتاش ينفع عليهم والو. واش غادي يقول لك تهضر في الموضوع الفلاني مع ان هذوك الناس اللي تخطبهم بهذا الموضوع لا يصلح لهم. واش دابا اللي كيمشي للجمعه مثلا وكيدخل العوام في المشاكل الفقهيه والتنزيل وكذا هذا انسان تعرف المصلحه هذا تيسعى المفسده. لا شنو كدير غادي غير دوك عباد الله في المسجد ويخرجوا والله ما عرفتش غتبع واش غتخلي يا لطيف يا لطيف. شي كيقول لك شي كيقول لك حيت هو ما عندوش القدره على استيعاب هاد الاشياء باقي ما هضمهاش باقي ما وصلش لواحد الحاله اللي غادي يفصل فيه الذهن ديالو بين الاشياء ورتبها ترتيبا يستفيدونا. طلبات يوقع لهم هاد الشيء طلبات ديال الفقه يوقع لهم داك الشيء تيدخل في الفقه دابا تيقول عرفت دابا فين غتمشي ولا فين غادي شي كيقول لك كاين شي كيقول لك كاين شي سدوا وقفوا واحد المرحله من مراحل التعلم الانسان يوقع في داك الشيء ولكن فيما بعد عندما الذهن كيصفي داك الشيء وكيرطبو كتشوف أن هذه الأمور قد انفصل بعضها عن بعض وامتازت وظهر لك منها الصحيح والضعيف والمعتبر والمعتبر والخطأ في التصور والخطأ في التصديق والخطأ في الفهم والخطأ في التنزيل كل شيء داك الشيء كيبان لك ولكن بعد ممارسة في الزمان طويلة شيء يوقع. ولا أنت كدير واحد القضية اللي قلتي تهني راسك كتحكم على شيء كل شيء كله عليه شدو هذا باش أنت تهني راسك من البحث ومن وجع الدماغ كتمشي كتهرب من هذاك الشيء كتجي شي حاجه اخرى كل هذا بدعه. واش انت بارك علينا احنا هنا والحقيقه الا كنت تستوعب المسائل بصبر وتؤاداء ودراسه وشويه بشويه سنخرج من هنا يدخل من هنا بشويه حتى تعرف ذاك الشيء استحضره ومن ثم حينئذ شويه تعرف هاي الاشياء تعرفها بان واش جرت على الأصول الصحيحة ولا الفاسدة ولا فيها نقص تقييد ولا فيها من جهة أنها لأنها تستوعب جميع الصور ولا أن هذا المنزل فيه على الأفتاء في المسألة من حيث العموم ولكنه لم يفتي فيها من حيث التفصيل والتخصيص والبيان كيف يفتي فيها لواحد الجهة وكيخلي الجهة أخرى كتعرفها. إذا ما عرفتش ذاك الشيء كتجيك الفتوى مثلا كتسلمها كتقول هي تنزل على كل جزئيتين وعملوا بها في كل حال من يخالفها في الحقيقة مخالف للفتوى الشرعية الصحيحة إلى آخره وهذا كله خطأ. أين دابا المشكل ماشي في حكم الشرع حكم الشرع غير واحد ولكن المشكلة أن هذا الحكم راه كيتنزل لك على حسب الإنسان. دابا المآلات راه داخلة في الفقه المآلات ضروري تصرف المآلات راه ما يمكنش نفتنا بواحد مندوب لواحد الإنسان اللي غادي نعرفوا بأنه غايديروا وغادي يترتب عليها أنهم غايضربوا في المسجد. دابا تقول لهم يوف ينضربوا في المسجد كذا 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 وعرفتي بأنهم غدا غادي يديروا واحد فيهم هذا اخر غادي يضرب ليه غادي يضربوا في المسجد غادي يضربوا بالحجار غادي يتشتتوا وحتى واحد ما يجيش للمسجد ولا هذا جاهل. هذا مفاسد يجب ان ينظر اليها وان تعتبر هناك تكون مشكل كبير يكون مشكل كبير في عدم معرفه فقه الواقع والتنزيل عليه التنزيل الصالح عليه. خلاصه القول اللي بغينا نقولوا هنا ان هذه المساله ديال التنزيل هذه القاعده ديال الاستحسان صعيبه ما في شك أنها صعبة لأنها تحتاج إلى دقة نظر وإلى استيعاب الموضوع بتؤادة وتأمل وكذا حتى تعرف بأن هذا الحكم هذا الحالة هذه فهو هذا هو الصالح هذا هو الصالح. ما تعرفوا دابا أن عائشة قالت في الحديث ديال قصد النساء المسجد لو رأت النساء وما أن النبي صلى الله عليه وسلم تفعله النساء لما نعملت في الحديث العصر في الحديث لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذب بأن كان وصف طارئ يستوجب أن تخرج هذه أن يخرج الحكم على ما هو عليه في الأصل لوجود هذا الطارئ. هذا هو الفقه فقه الطوارئ فقه الأوصاف الطارئة. والعجيب في هذه الأوصاف الطارئة أنها تتفرع عنها أوصاف أخرى الوصف طارئ وتبني عليه أوصاف أخرى. هذا الموضوع طويل ندرسه في فقه الصفة الفقهية وفي فقه الصفة الأصولية ما فيه قروها خاصة ما مش هذا هو الموضوع جدا. ومعنى رد الجميع هو القياس الكلي أن البائع باع ما تعاه جملة فالقياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه لأن في رد البعض إليه ضررا به لأن ما لا يتجزأ إما من جهة المنفعة ومن جهة الآخر لا، أو من جهة المهية لا يخصص بالحكم قد ذكر المثل. وقال أشهب إن الاستحسان هو تقصير الدليل العامي بالعادة لمصلحة الناس في ذلك. هو نفسه ذاك الشيء قال الأبياري كيف يفرق بزاف، هنا قال بالمصلحة الجزئية، هنا قال لمصلحة الناس في ذلك. حال بحال ما ذكره الأبياري وما ذكره أشهب ليس بينهما فرق، كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكفي وقدر الماء، مع أن الدليل الشرعي يمنع ذلك. ماذا يمنعه؟ يمنع الدخول من غير تعيين، لأن الأصل أن هذا الذي يدخل في الحمام يجب أن يضبط كم سيستهلكه من الماء، وأن يحدد الزمان الذي يمكثه في الحمام، ثم على وفق ذلك تحدد الأسرة. قولي متى شحال تصرف هذا الحمام؟ شحال من المرجل؟ 4 جوج واحد ما نحسب كم تمكث؟ أمكث نصف ساعة، إذن 4 المراجل نصف ساعة على الفرن، أنا غادي نقعد مقارن ربع ساعة على 100 هكذا. هذا هو الضبط، يقدر الانتفاع بقدر المال، لكن هنا الذي يقع هو عدم الانضباط. هذا غادي يدخل ويخسر جوج سطول، هذا غادي يخسر 10 سطول والثمن واحد، وغادي كيدخل الحمام ويبقى فيه النهار كامل حتى تنسى كاع واش باقي كاين، واخر يدخل زربان عنده شغل ويخرج ويبقى الحمام كاع ما مزيان الدوش اللي مزيان. انا كنهضر على الدوش حتى لا سديت حتى ما عرفوش متخرج ولا باقي. على كل حال اصف الشريعه هو نضبطوا هذه المساله، نضبطوا الوقت ونضبطوا الماء، ولكن اذا اتينا لهذا الامر وفرضناه على الناس وخاصة نحن سوف نقع دائما في شجار ومعركة في الحمامات. غادي يجوني حيوني الحمام حراج ومشقة وصراعات وبغضاء وشحناء، ولا يمكن لهذا أن ينضبط. خلاصة القول أن هذا لو فرض سوف يؤدي إلى أمور ومفاسد الشارع يمنع منها، بل المعاملة الشرعية منعت على منع الشحناء والبغضاء. الإسلام يقتح الشحناء والبغضاء في المعاملات، تشعر ذا الشروط، تشعر ذا الوضوح، تشعر ذا الكتابة، كل هذا من أجل دفع الشحناء والبغضاء بين الناس. ولا يمكن للشريعة أن تتجه إلى مقصد تريد محوه ثم يبنى عليها الفقه. إذن الحمام مثال، لأنه في الحقيقة سمي قدر هذا هو ما تقتضيه القياس الكلي، وهذا ما يقتضي الدليل العام. ولكن خلينا نحل ذلك الشيء على عادة الناس والعادة ديال الناس، وإن اختلفت فقد تكون منضبطة. دابا نشوف أعلى الناس شحال كيبقاو وأدنى الناس، نشوف مثلا شحال كيبقى ساعة وكيبقى نص ساعة وكيبقى ربع ساعة، غادي نديرو في الوسط النص ديال الناس هو العادة، وداك الشيء اللي زايد وداك الشيء اللي خاص يكون قليل، ولكن هذا هو يمكن أن ينضبط به الأمر. فأنا كلها احتاج وكل كيديروا الحمام تعرفوا هذا الأمر هذا وتزيدوا في الثمن على خير. قال لأنه داخل في الغرر، شو الكلمة القدر، شو عندكم الغرر ولا القدر؟
قدر
شو يكون الغرر؟
الغرر
في الغرر لمن هي عنه في الحديث الجهل بالثمن، وهو قدر الماء، وكذلك أيضا المكت، قدر المكت ومقدار المكت. نعم. وكذا صراء الشرب من القربة من غير تعيين قدره، قال لأنه قدر يسير معفو عنه استحسانا. وإنما استحسن جواز هذين الأمرين لأن المكايسة فيهما، مكايسة هو المشاححة بأن تحدد وأحدد، وأصل المكايسة في البيع هو أن تريد أن تشتري برخص والآخر يريد أن يبيعك بغلاء، هي المكايسة، وهي مأخوذة من الكياسة، وأن يكون وهي الذكاء فيستعمل كل واحد عقله من أجل أن يربح. فيهما بتعيين قدر الماء المغتوى وقدر الحمام في المخرج وقدر الماء المصروف في الأنياء قبيحة عادة. هذا هو السبب، ليس فقط قبيحة بل ما ذكرت لك من أن هذا يصعب ضبطه وفيه الحرج والمشقة، بل وفيه ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء إلى آخره. وهو على هذا التفسير مختلف فيه، والصحيح كما قال هنا رده، لأن تلك العادة إن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهو ثابت في السنة، وإن كانت ثابتة في زمن المجتهدين ولم ينكرها فهي إجماع سكوتي، وإلا فهي مردودة إجماعا. هنا من يذكر هذه الأشياء التي استعمل فيها الناس الاستحسان، أو قيل بأنه أصله الاستحسان لأن هذا أمر يجب أن يبحث، قال بأن هذا في الحقيقة علاش إحنا ما نسبوه للأدلة اللي ماشي هي استحسان. من ذلك مثلا إذا علمنا أن في زمن الإسلام الناس كانوا يبيعون ما في السوق، يبيعون ما في السوق، من الصحابة من يأخذ القربة وينزل إلى السوق ويبيع الماء كما هو ثابت في الصحيح معروف، ها ثابت هذا في الصحيح. وكذلك كانت هذه الأمور كلها موجودة في عهد المجتهدين من الأئمة، وأجمع الناس على الجواز، ولم يقول أحد بأنه يشترط أن تعين كم تشرب ولا بكم تغتسل إلى آخره. فلما كان هذا في زمن المجتهدين وأئمة الفقه وليس في ذلك ولم يظهر في ذلك من ينكر هذا، عرفنا أن هذه المسألة قد ثبتت بدليل آخر هو إجماع المجتهدين، وإن ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بها فإنها ثابتة بالإقرار، فلماذا ننسبها إلى الاستحسان أو ننسبها إلى غير ذلك؟ اللهم إن أن يقول أحد إن رعاية الشرع للجواز في هذه الصور حتى في زمن النبوة أصله الاستحسان، أو يقول بأن الفقهاء أيضا أجمعوا على هذا بناء على الاستحسان، يمكن هذا كله أمور محتملة، والمسألة كما رأيتم في واقع الأمر مضبوطة بما تقدم بأنها الترجيح لوجود مرجح في محل الحكم، وفي ذلك نترك الأصل القياس الكلي والدليل العام ونعمل بالدليل الخاص في هذه الجزئية لأن حالتها خاصة. هذا هو السؤال.